إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري رحمة الله عليه في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مد فيها كفار قريش. لا نزال إخوة الإسلام في سرد هذا الحديث الطويل والمفيد، وأذكركم بمقدمته حتى نسترسل في ذكر الأسئلة بعون الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما تفرغ بعد صلح الحديبية صار عنده وقت، لذلك بدأ يرسل الكتب والرسائل إلى ملوك العالم يدعون للإسلام، والحمد لله وصل كتاب إلى أعظم ملوك الدنيا وقتها هرقل ملك الروم ويدعو فيه للإسلام. ملك الروم لم يستعجل الجواب، حب أن يتثبت، فطلب جماعة من العرب من قوم النبي عليه الصلاة والسلام حتى يسألهم عن أحواله، بده يسأل عن صفاته، هل تتطابق مع صفات الأنبياء كما يدعي أم لا تتطابق. فقدر الله أن وقع الخيار على أبي سفيان زعيم قريش، زعيم الكفر يعني، ولكن كان صادقا بفضل من الله عز وجل، وقتها لم يكن مسلما بس كان صادقا، وهذا الذي نفع كثيرا. فسأله 11 سؤالا، تكلمنا عن 4 بفضل الله، واليوم نستعين الله في بيان السؤال الخامس. هرقل سأل أبا سفيان يقول له: أيزيدون أم ينقصون؟ قال هرقل: بل يزيدون. ما معنى أيزيدون أم ينقصون؟ هرقل في السؤال الأول اللي قبله سأل عن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أشرف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ المتبعين له الأغنياء أولاد العيال ولا الفقراء؟ قالوا: لا، بل ضعفاؤهم. هنا السؤال اللي بعده أيضا سأله عن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: أيزيدون أم ينقصون؟ إن هؤلاء اللي يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام كل يوم عم بيزيدوا ولا عم يرجعوا؟ يومين بيأمنوا بعدين يبطلوا. فقال له أبو سفيان: بل يزيدون، كل يوم بزيادة. ما الحكمة من وراء هذا السؤال؟ بينها هرقل في آخر الحوار، ماذا يقول لأبي سفيان؟ قال له: وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. كلمة مهمة، ما معنى كلمة أبي هرقل أنه كذلك أمر الإيمان حتى يتم؟ يعني هرقل يقول لأبي سفيان: لما قلت لك أتباع النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم عم بيزيدوا ولا عم ينقصوا، لما قلت لي عم بيزيدوا هذا في دلالة وإشارة قوية إلى أنه نبي وليس ملكا وليس مدعيا للنبوة، لأن النبوة من شأنها أن تدعو الناس إلى الإيمان بالله عز وجل، والإيمان إذا عرفه الناس تمسكوا به، يحبونه ويتمسكون به ولا يتركونه، بل يوصي بعضهم بعضا بالإيمان فيزداد عدد المؤمنين، ثم لا يلبثون في ازدياد ويستمرون في ازدياد حتى ينصرهم الله على أعدائهم ويتم أمر الإيمان ويظهر الدين.
فلما ذكرت لي أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يزيدون، هذه إشارة إلى أنه نبي، أي أن دعوته دعوة نبوية، دعوة إلى إيمان، فيؤمن به الناس، يتمسكون بالإيمان، يزدادون، لأن كل واحد يدعو الآخر للإيمان. ثم بعد ذلك مآله النصر، يقول وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، أن يبقى أمر الإيمان في ازدياد وأعداد المؤمنين في ازدياد، حتى ينصرهم الله على أعدائهم، فيمكن الله لهم في الأرض ويمكن لهم الدين. شوف هذا الفهم، هذا ليس من عند هرقل، هذا أخذه من علم الأولين، من كتب التوراة والإنجيل، عم يحكيها بالجزم، قال وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. طيب هنا السؤال، هل ما ذكره هرقل صحيح في ديننا أن الأنبياء ما آلهم إلى نصر، الله تعالى يختم لهم بالنصر على أعدائهم؟ نعم يا إخوة الإسلام، هذا صحيح، الأنبياء الله تعالى بيّن أنه نصرهم، اللي في أنبياء بس قتلوا، وبعدين نحكي فيها إن شاء الله، بعدين في السؤال اللي بعده إن شاء الله، بس الآن بدنا نحكي عن هذه المسألة، الأنبياء إذا قاتلوا أعدائهم ينتصرون، إذا ما كان في قتال قد يقتلون، بس إذا شرع القتال صار قتال منازلة، لابد أن ينصرهم الله في النهاية، وهذا بيان من الله عز وجل في القرآن الكريم. يقول تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا أمر قضاه الله تعالى وبينه، ما في مجال منه. الأمر الثاني في حال نبينا عليه الصلاة والسلام، هكذا كان الأمر، نبينا أول ما آمن به عليه الصلاة والسلام كان رجل وصبي وامرأة، أول من آمن به، ثم ازدادوا في ازدياد، استمروا في ازدياد حتى مكن الله له في الجزيرة العربية كلها، بما مات عليه الصلاة والسلام حتى فتح الله عليه الجزيرة مكة والبحرين وسائر أطراف الجزيرة العربية إلى اليمن. والله تعالى يذكر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويذكر النبي عليه الصلاة والسلام بفضله عليهم، كيف كانوا قلة أول الدعوة وأول الإسلام، ثلاثة أربعة، كيف ازدادوا حتى مكن لهم في الأرض. يقول تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. مكن لكم حتى كل الجزيرة صارت تحت أمركم. إذن كلام هرقل صحيح من ناحية الشرعية. طيب هنا في سؤال مهم يا إخوة الإسلام، سؤال مهم، أنه لماذا الله سبحانه وتعالى جعل النصر علامة على صدق النبوة، جعل النصر علامة على صدق النبوة، لدرجة أنه هرقل عم يسأل أنه محمد عليه الصلاة والسلام نبي ولا ما نبي، قال له هل أعداد أصحابه يزدادون وينتصرون ما قالوا إلى النصر، قال له نعم. فهرقل معناته عنده علم أن الأنبياء لابد أن ينصروا وينتصروا. طيب لماذا جعل الله النصر علامة على صدق النبوة؟ هنا في ثلاث أجوبة يا أخو الإسلام، نستعين الله على بيانها. الجواب الأول، حتى لا يتناقض الأنبياء، أول جواب، حتى لا يتناقض الأنبياء، لأن بيجي النبي إلى قومه بيقول يا جماعة أنا الله تعالى أرسلني إليكم أدعوكم إلى توحيد الله عز وجل والإيمان اليوم الآخر والإيمان بي كرسول، فبيقولوا أنت تبهد أنت مدعي، أعطينا دليل أن الله يؤيدك، فبيجيب له معجزة، موسى جاب عصا عليه السلام، أعطى الله آيات، تسع آيات، وغيره جاب آيات، أعطينا معجزة تدل أن الله معك يؤيدك وينصرك، فبيأجيهم معجزات. فإذا قدر الله وقع قتال بين هذا النبي وأتباعه وبين المشركين اللي مرضوا بالإيمان، إذا وقع قتال وهزم النبي مع قومه، هون المشركون بيقولوا أنت متناقض، كيف تقول الله أيدك بمعجزات وكذا وكذا ولم تنتصر، فلو كان الله معك لنصرك، فكونك لم تنتصر معناته الله ليس معك ولم يؤيدك، وهذه المعجزات كذب وسحر واختلاق وباطل. إذن حتى لا يتناقض الأنبياء جعل الله النصر علامة على صدقهم. ووضح هذه بحالة، مسألة في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، لما جاء نبينا صلى الله عليه وسلم إلى قريش يدعوهم إلى الإيمان بالله، وأنه هو رسول من عند الله، الله اختاره هو رسولا من عنده. ماذا قال له الكفار، كفار قريش، أبو جهل والوليد وغيره؟ شو قالوا له؟ ما أنكروا الله تعالى، كانوا يؤمنون بالله ويعظمون الله، كان مشكلتهم يعبدون الله ويعبدون معه اللات والعزى وأصنام، بس ما كانوا ينكرون الله. فلما قال له محمد عليه السلام الله أرسلني إليكم، قالوا يا أخي ما أنكروا الله بس أنكروا رسالته، قالوا ما معقول الله يختارك أنت، نؤمن بالله ويؤمن سيرسل رسول بس مش أنت، ليش مش أنا؟ لأنك فقير ويتيم صلى الله عليه وسلم، فقير ويتيم صلى الله عليه وسلم. قالوا لو أنه الله تعالى فعلا بده يرسل رسول ما بيختارك أنت وعد فقير، بيختار الوليد ابن المغيرة أو أبو جهل في مكة، ومن الطائف بيختار عروة بن مسعود أو عبد يلي ابن كلال، بس ما بيختار وعد فقير ويتيم. فلذلك الله تعالى ذكر هذا عنهم، يقول تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني لو كان القرآن نزل على غير محمد ممكن يكون مظبوط، بس عليه لا. فلذلك ظنوا أن محمدا عليه الصلاة والسلام يكذب على الله، بيقول رسول ومش رسول، وظنوا أن الله تعالى لم يرسله وسيختار واحد منهم يوم من الأيام بعد شوي. فلما تقابلوا في غزوة بدر صار المواجهة، بدون الآن القتال يصير قتال، يعني ما في ساعة بيصير يبدأ القتال. شو يقول أبو جهل وزعماء قريش؟ ماذا قالوا؟ توجهوا إلى الله بالدعاء، قالوا يا رب، يا رب محمد يدعي أنه رسول من عندك ونحن نقول هو كذاب، فاليوم الكاذب منا أهلكه الآن بهالساعة بالمعركة، أهلكه وأظهر كذبة الآن بهالمعركة اللي بدها تبدأ بعد شوي، افصل بيننا وبينه، ويدعي أنه رسول من عندك نحن نقول هو كذاب، فافصل بيننا وبينه واقضي بيننا وبينه واحكم بيننا وبينه بالمعركة، اللي بينتصر بيكون صادق اللي بيهزم بيكون كذاب. ووقعت المعركة وانتصر نبينا عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله جوابه عليهم على كفار قريش، ماذا يقول لهم؟ قال تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. ما أنتوا طلبتوا الفصل تستفتحوا، شو تستفتحوا؟ تطلبوا الفتح يعني هو القضاء والفصل في النزاع. قالوا أنت يا أبو جهل ويا أبو لاب يا قريش طلبتم أنه أفصل بينكم بين محمد عليه الصلاة والسلام وأقضي بينكم بالمعركة، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، فتحنا وبينا لكم، فصلنا بالأمر وقضينا بينكم ونصرنا محمدا عليكم لأنه الصادق وأنتم كذبون. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا أي عن الكفر فهو خير لكم، وإن تعودوا أي إلى قتال رسولنا نعود، ولن تغني عنكم فئاتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. إذن الله تعالى يقول أنا قضيت بينكم بينه ونصرته لأنه صادق. لذلك أبو جهل ماذا قال؟ أذكر كلامه بمعناه، أول ما بلشت المعركة قبل ما تبدأ بدقائق قال اللهم أينا كان أفجر بك وأقطع للرحيم فأحنه الغدات. إن يا رب الكاذب منا وقاطع الرحيم الأكثر قطعا للرحيم بيننا وبين محمد الليل أهلكه، هذه الساعة أهلكه. فالله تعالى أهلك أبا جهل والوليد وغيرهم من زعماء قريش ونصر محمدا عليه الصلاة والسلام، وقال لهم إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. هذا السبب الأول يا إخوة الإسلام، السبب حتى لا يتناقض الرسل. السبب الثاني حتى لا يخلف الله وعده، جعل النصر علامة على صدق النبوة حتى لا يخلف الله وعده، لأن الله تعالى وعد في الكتاب والسنة في كتب الأولين أنه سينصر الرسل. يقول تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فلو أن الرسل هزمت فبيقول الكفار للرسل ولأتباع الرسل بيقولوا أنتوا قلتوا بالقرآن أن الله بده ينصر الرسل، ما نصرتوا، ما أنت منكم رسل، هذا القرآن حجة عليكم. لذلك حتى لا يشك الناس ويتخلف وعد الله عز وجل كان النصر عليهم على صدق النبوة. يعني الله وعد بالنصر في القرآن وفي السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما بس كان يعد بالنصر، كان حتى يوزع المغانم على أشخاص بأعيانها قبل أن تفتح البلاد. في حديث رواه الإمام أحمد عن عدي بن حاتم رضي الله عنه لما بده يأسلم، شو قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا عدي، لئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قال له: شوي بتصفر تفتح كنوز كسرى؟ قلت: كسرى بن هرمز. قال: كسرى بن هرمز. النبي عليه الصلاة والسلام وعده بأنه كنوز كسرى تاني ملك ملوك الأرض ستفتح للمسلمين، وعدي بيقول: أنا شهدت الفتح وكنت في من افتتح كنوز كسرى. فحتى لا يتخلف وعد الله ورسوله، جعل الله النصر مصداقا على صدق النبوة، دليلا على صدق النبوة، لأن صار في وعد. الأمر ومثل آخر إخوة الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام في وقت ضعفه كان مهاجر من مكة إلى المدينة، شو وقت الضعف، ملاحق ملاحق مطارد، ويلاحقه أحد المشركين، شو بيقول له؟ بيقول له: أعيدك بأن سواري كسرى بن هرمز بدها تكون لك. والنبي ملاحق في ضعف وبيقول له: كنوز الأرض، كنوز تاني ملك في الأرض كسرى، هذه السوارين تاعته بدها تصير ملكك أنت، تغنمها أنت كمسلم. بيقول لك هذا، بيقول لك: منين منين لوين أنت، وين وين عم تحكي؟ وقدر الله أنه غنمها سراق بن مالك في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما فتحت كنوز كسرى وجاءت بين يدي عمر، كان الخليفة عمر وقتها، قال: أين سراق بن مالك حتى ننجز له وعد رسوله صلى الله عليه وسلم، وعد رسول الله. فإذا جعل الله النصر علامة على صدق النبوة حتى لا يتخلف وعد الله ولا وعد رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، جعل الله النصر علامة على صدق النبوة حتى لا يتلبس على الناس أمر الدين. هذه نقطة مهمة. الآن لو قام رجل يسب الله تعالى، الله يمهله. ما أنا من سنتي أنه دغري يغدو، كل يوم عيد بيسب الله 100 مرة، الله بيتركه للآخرة. لكن قضى الله تعالى أنه إذا واحد كذب على الله، قال: أنا رسول من عند الله، الله بعثني إليكم رسولا، الله لا يمهله أبدا ولا ينصره. لماذا؟ لأن لو الله تعالى نصره على أعدائه بيصير الناس بيختلط الأمر، بيشتبه أمر الدين عليهم، بيقول: يا عم تبه هذا لو كان كذاب، كيف الله ينصره؟ كيف الله ما عاقبه ونصره؟ فحتى لا يشتبه أمر الدين على الناس، قضى الله تعالى أنه أي واحد يكذب علينا بالرسالة يقول: أنا رسول من عند الله، بيغدو دغري، بيقضي عليه الله. لذلك يقول تعالى في رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، يقول لقوم للكفار، يخاطب الكفار، يقول لهم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لو محمد افترى علينا الكذب يقول: أنا رسول من عند الله، وهو مش رسول، يقول: ما تركته لأخذنا منه باليمين، أي لبطشت به، ولقطعنا منه الوتين، قطعت نياط قلبه، شريان قلبه قطعته له، ولا تستطيع أن دفع ذلك عنه. لذلك لو كان يكذب علي ما تركته. لذلك مسيلم الكذاب لما قام ادعى النبوة بعد وفاة نبينا عليه الصلاة والسلام وعمل معركة، بأول معركة قتل، قتل بالمعركة، هو نفسه قتل حتى لا يشتبه الأمر على الناس، لو انتصر بالناس بتشك. لذلك جعل الله النصر علامة على صدق النبوة، نصر رسله. يقول تعالى لكفار قريش، يقول تعالى: أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. بيقول لي رسول محمد عليه الصلاة والسلام: منو شايفين قومك الكفار أنه نحن يوم بعد يوم عم نفتح لك البلاد بلد بلد، يوم عن يوم عم زيد قوتك، تنفتح لك البلدان بلد بعد بلد وأرض بعد أرض، ما شايفين أنه هذا النصر من عندنا؟ ولولا أنك رسول من عندنا مصدق لما نصرناك. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني عم نزيل كرة الكفر وأرض الكفر ونجعلها أرض إيمان، ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون؟ ما شايفين كيف عم ننصرك، كيف ننصرك ونؤيدك؟ ألا يفهمون أنك رسول من عندنا ولولا ذلك لما أيدناك بالنصر؟ فهذه ثلاث أسباب يا أخوة الإسلام، أن الله تعالى جعل نصره علامة على صدق الرسل والأنبياء. الآن طيب السؤال اللي منه نستفيد، أنه هل هذه القاعدة أو العلامة تسري على الأمة ولا بس على الأنبياء والرسل؟ هل أممهم أيضا تلحق بهم؟ نعم يا أهل الإسلام، يقول الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يكون الأشهاد. هذا الوعد ليس فقط للرسل، حتى لأممهم. فأمة محمد عليه السلام موعودة بالنصر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يكون الأشهاد. طيب اليوم إذا رجعنا للواقع لنعيش فيه، نجد أن أمة محمد عليه السلام أكثر الأمم هزيمة، مش مهزومة، أكثر الأمم هزيمة، أكثر الأمم. وين ما كان عم يكلوا أكله، ما بتسمع بالواتسابات إلا بالهند يستغيثون، وبالصين يستغيثون بيقول لك نذبح، وبكمبوديا يستغيثون، وين ما كان يستغيثون عم يذبحون مثل النعاج. وبالدول العربية والإسلامية لك إسرائيل تحتل البلاد وما استطاعوا يعملوا شيء، إيران تحتل البلاد وما يستطيعون فعل شيء. دول منهزمة، أمة منهزمة. هي بتقول طيب أين وعد الله بالنصر؟ مثل ما عم تقول إن وعد الله حتى للأمم، لأمة محمد عليه السلام، من هذه من جملة الأمم المؤمنة. أين وعد الله؟ ليش تخلف عن الأمة؟ لأن هذا الوعد يا أخوة الإسلام الله جعله مشروطا في شرط، ما نوعدا مطلقا. مش إنه لأنك أنت بس اسمك محمد ومسجل مسلم سني بدك تنتصر، لا، في شرط. الشرط ما هو؟ يقول تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. الوعد مشروط بالإيمان والعمل الصالح. يقول تعالى: إذا كنتم فعلا من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام صادقين تعملون الصالح تؤمنون بصدق ننصركم. وهذا ما هو منطبق على حالنا يا أخوة الإسلام، ما هو منطبق اليوم. لو الله تعالى نصر الدول العربية على إسرائيل، هل ينتصر الإسلام؟ ما هي الدول أصلا ما بتطبق الإسلام. هن بيقولوا إن إحنا أنظمتنا علمانية، ما بس علمانية، ولكن عم بيحاربوا الإسلام في مناهجهم، في مجتمعاتهم، في قوانينهم، في دساتيرهم، في مخابراتهم، عم بيحاربوا الإسلام وعم يزجوا بالعلماء في السجون. فلو الله نصر دول عربية وقالوا الله نصرنا، يعني الله نصر من يدعي الإسلام كذبا وزورا، فهم بصير فتنة على الناس أنه كيف كيف هؤلاء ضلال وانتصروا. بيصير العلمانيين بيفرفشوا وبيعملوا مظاهرات تأييد، بيقول لك شفتوا أنه أنتوا على غلط، هذا ألماني وانتصر ويدعي الإسلام. لذلك الله ما ينصرهم لأنه ما أصلا ما رفع راية الإسلام. تقول لي أهل الحكام ما رفع راية الإسلام، والشعوب هالشعوب المستضعفة بالصين وبالهند وبالدول العربية ليش ما ينتصروا؟ لأنه ما التزموا بالشرط: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. إيمان الله يقول إن يعني جماعة الخير أنه أنتم كنت بدنا ننصركم على أعدائكم، بس بتكون غير أحوالكم حتى إذا نصرناكم تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة، مش الآن تاكلوا الربا والزينة وكذا. إذا نصرناكم الآن شو بتعملوا؟ بتدلوا عفزكم فجور وحفلات سهر وطرب واحتفالات بالنصر يعصى الله فيها. نعم، ما بننصركم منشان تحتفلوا بالمعاصي. يقول تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لذلك لا تنتصر الأمة لأن أخلت بالشرط، وهو الإيمان والعمل الصالح وطاعة الله ورسوله. وأهم شرط أخلت به الأمة عدم التفرق. يقول تعالى: ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. والله ذكر هذا الشرط، أهم شرط ذكره في معرض القتال لقاء الأعداء. قال: لما تكالبت عليكم الأعداء يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئتان العدو صار قدامكم فاثبتوا. هذا أول شرط: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إياكم والنزاع، إياكم والشقاق والخلاف. طيب الآن هذا حالنا، هذا حالنا الآن. شوف يا أخو الإسلام، نضرب مثل في لبنان. بين حولنا وحول جماعه حزب الله حتى تفهموا الصوره على المزبوط. نحن اليوم لو انه صار في احد المشيخ طلب للقضاء ظلما ما عم بحكي بحق، ظلما، وقلنا يا شباب بكرة اعتصام وكذا في مكان كذا لنصرة المظلوم، أول شيء ما بيتحرك أحد إلا القليل. يقول صلى الله عليه وسلم من شروط النصر عليكم بالسمع والطاعة. ما أمي لا يمكن تنتصر أمي إذا ما عليها أمير يأمرها فتسمع له وتطيع، فتسمع له وتطيع. طيب يا جماعة بكرة مع تصميم إلا ما هذا بينزل، وإذا نزلوا ووقع ست قتلى مثل ما وقع لحزب الله ست قتلى شو بيصير تاني يوم؟ يا لطيف بشيلوا شيلة الشيخ، والله الشيخ غرر بنا ورطنا، والله الشيخ روح تاجر بنا، وين باع هالدم ما بنعرف وين باعه. لك يا جماعة شوفوا حزب الله الدعوة اللي يدعو لها أصلا دعوة باطلة، لما يقول أنا ممنوع سلم أحد للقضاء ما قال مثلا إذا كان في محكمة عادلة مثلا في مكان كذا تسمى منسلم، قال سوى محكمة دولية ولا لبنانية ولا أي محكمة بالعالم لا أؤمن بها، وممنوع سلم أحد من طرفي ولا حتى من طرف حلفائي. هذا ما نمكن في الإسلام، بس هم قالوا هذا ونزلوا جماعتهم على الشارع وقتل لهم ستة. شو فعلوا اليوم؟ قدر الله طلعت على فيديو لامرأة محجبة شيعية أختها قتلت من ضمن الستة اللي أختها، شو بتقول بالخطاب؟ أنا سمعنا أنها هلأ أكيد تشرحوا لأمين عام حزب الله، قلت له غررت فينا وبناتنا وكذا. شو قلت له؟ قلت له يا سيد ما تزعل أنه أختنا ميتت، عور فينك لا تكون زعلان، ما تزعل، نحن هيدي نحتسبوها عند الله، بس مهم أنت ما تزعل. هي أمي بيسمعوا الكلام، ليسوا أقوى منا، نحن أكثر عددا وأكثر جرأة، والسلاح متوفر عندهم عندنا، يا ما عم يستعملوا الصواريخ، بيستعملوا السلاح المتوسط، بس الفرق بيننا وبينهم أنه عندهم رأس ويسمعون منه، لو انزلوا بينزلوا، بيستشهد بعضهم أو يقتل بعضهم بيقول لك فدى السيد. نحن أول شيء لا نجتمع على أحد، ثاني شيء إذا اجتمعنا على أحد قدر الله اجتمعنا على أحد وتورطنا هيك شي ورطة بسيطة ببلشوا بالشيخ طعن وسبات واتهام، ما بيعملوا مثلهم بيصبروا. نحن يا أخوة الإسلام بس للفائدة حتى نذكر لكم مرضنا، مرة دعونا من على هذا المنبر الجهاد في سوريا، وهذه دعوة حق، ما كانت دعوة باطل كدعوتهم، دعوة حق. يوم تأفت بها عشرات المشايخ لقيناهم في القاهرة، وكان على رأسهم الشيخ القرضاوي، ودعوة حق، ومشيخ أدم من بلد أفتوا بها. طيب الحمد لله تجاوب كثير من الشباب، سجلوا أسماءهم، بس عند مثل ما بيقولوا التحقيق وعند التمحيص جاءنا شباب داترون لا إلا بإذن الأب والأم. إذا لبناني ممنوع نرسلوه إلا ما يجي موافقة من أبيه وأمه، مش ما بس موافقة، يجي أبوه وأمه معه. فإذا هن قالوا لنا هذا ابننا بده يروح ونحن موافقين، أنا أبوه أنا أمه، نقول تفضل. من شان هيك ما أرسلنا الكثير، ليش؟ لأنه الأكثر هذا الشرط ما التزموا به، ما كان أحد يرضى يعني يحضر أباه وأمه، فكان العدد قليلا. ما بدنا نذكر العدد على المنبر حتى ما يشمت بنا الأعداء، ومع هيك ما انتهى يعني ما خلصنا. حتى الآن القريب والبعيد بيقول لك الشيخ غرر بالشباب، كان لهم روحوا قاتلوا بعضكم أو انصروا الظالم، لك هن نصروا الظالم، حزب الله نصروا الظالم، ومع هيك ما أحد قال له أنت غررت بالشباب، وقتل منهم المئات إن لم نقل الآلاف. نحن ما أرسلنا إلا عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، وكنا نشترط إذن الوالدين، ومع قالوا الشيخ ورطنا غرر بالشباب وتاجر بهم وما بقى نسمع له ومدري وين بده ياخذنا، خلينا بعيدين. طيب الآن نحن ندفع يا إسلام، تقول الشباب متصلوا فينا يا شيخ نحن عم نهاجر، يا شيخ ما بقى فينا نعيش، يا شيخ عم نتبهدل، يا شيخ بالسجون شبابنا كلها مظلوم ما قادرين نعمل شيء. لك هذا ثمن الخلاف تنازعكم، ثمن الجبن، ثمن التنازع، ثمن معصية الله والرسول عليه الصلاة والسلام. قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال عليكم بالسمع والطاعة، هذا الثمن أنتم تدفعونه. والله لو الشباب بكم متحدين وعلى رأس رجل واحد ما صار فينا اللي صار الآن. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول الأمة تخسر وقت هزيمتها من رجالها أكثر مما تخسر لو واجهت عدوها. ما معنى هالكلام؟ ابن تيمية يقول الأمة لو واجهت العدو إذا بتخسر من القتال في القتال 100-200، طيب لو ما واجهت بيقول ما بدنا نواجه، ما بدنا يا أخي خلينا بالبيوت، بيقول ستخسر أكثر من 200 بالسلم والاستسلام أكثر. فبالآن احنا خسرنا الكثير، يلي شبابنا بالسجون هذا خسرناه، يلي هاجر خسرناه، يلي هاجر خسرناه. لو واجهنا وثبتنا واجهنا ما بدنا نواجه بباطل بحق. لو نزلنا بس على الطرقات نقول ما نرضى الشاب من شبابنا يبقى مظلوما في السجن باعتصامات سلمية، ما كنا خسرنا هذه الخسارة. ولكن التنازع، شباب في سوريا اللي يقولوا بدنا نعمل مصالحات مع النظام ما بدنا نواجه، استسلمنا بس سموا الصلح من باب دفع العار، كلهم قتلوا، النظام اغتالهم واحد ورا التاني، ثم دخلوا عليهم وعلى أهاليهم، لو واجهوا ما كانوا خسروا هذه الخسارة. لذلك الأمة تخسر في وقت تراجعها واستسلامها أكثر مما تخسر من وقت مواجهتها لعدوها. نسأل الله أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. أستغفر الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.